السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فموضوعنا الذي نتكلم عنه الليلة إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان يتعلق بالزواج وباختيار الزوجة الصالحة. والزواج سنة من سنن الله عز وجل، وآية من آياته تبارك وتعالى، وجعل الله تبارك وتعالى التجاذب بين الرجل وبين المرأة باق قائم إلى قيام الساعة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. والنكاح يعني قبل الإسلام كان له وضع، وجاء الإسلام فقنن وضبط قضايا النكاح بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة، وفي كيفية التعامل بين الزوجين. فالمرأة في الجاهلية أي قبل الإسلام كان لها وضع مشين، فكانت من خلق المتاع، كانت تورث إذا مات الزوج مع باقي التركة، وربما يرثها الابن الأكبر، ولا يستطيع أهلها أن يستفيدوا منها قط. وجاء الإسلام فضبط وجعل للمرأة حقوق، ونزلت سور بالنسبة للمرأة، منها سورة تعد من الطول أو طوال الطول، وهي سورة النساء، وأيضا سورة الطلاق. فأعز الله شأن المرأة وكرمها، وكان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي كالأسيرات. وجاء الإسلام وحث وحض في أمور كثيرة على فضل المرأة ومكانة المرأة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على كيفية التعامل مع المرأة، فإن المرأة ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا وإنها خلقت من ضلع أعوج، وفي من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما كان في سفر ومعه نساء، كان يقول لأنجشة حاد الإبل: يا أنجشة رفقا بالقوارير. والمقصود بالقوارير النساء، لأنهن ضعيفات كالقارورة، إذا أثقلت عليها كسرتها، رفقا بالقوارير. فبالنسبة للنكاح شرع بين الرجل وبين المرأة، ولابد أن تكون أو أن يكون في الرجل صفات وأن تكون في المرأة صفات. وجاء الإسلام فأصل قاعدة أن المرأة لها حقوق، لابد للزوج أن يستقيم وأن يقيمها تماما، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فبالنسبة لاختيار المرأة، هو طبعا دائما يبدأ باختيار الزوج للمرأة، بينما الأصل اختيار الزوج، لأن كثيرا من الرجال لا يصلح للزواج، وإن صلح فيه من العلل والآفات ما يجب على ولي المرأة أن ينتقي لابنته، لأنه مسؤول. وذلك ليس للمرأة كلام ولا اختيار، الزوج الولي هو الذي يعني وافق، جاءه خطاب، هو اختار من الناس من يصلح للزواج، فهو القائم على ابنته. ولذلك في الحديث: الثيب تستأمر والبنت تستأذن وإذنها صماتها، أي السكوت. فدل على أن الولي سواء كانت البنت ثيب أي تزوجت من قبل مات الزوج أو طلقت، والبنت البكر التي ما عرفت الرجال، فالولي لهما للثيب وللبكر. فعندها يجب على الولي أن يختار لابنته الزوج الذي فيه صفتين هامتين جدا. الصفة الأولى الدين، وهذا هو الأصل، لأن هنا القوامة فيها تسلط وفيها قوة، وفيها رعاية وعناية، فإن اختل دينه اختل تعامله مع المرأة، والمرأة ضعيفة، وربما يعني أهل المرأة لا يستطيعون فعل شيء مقابل الضر الذي يقع على ابنته، لأن الرجل إن طلق لا يضره شيء، أما طلاق المرأة وخاصة في هذه الأزمان ربما يكون الموت أفضل منه. يعني كثير من النساء اللاتي طلقن يعني كأنهن أموات بين أظهر أحياء، نسأل الله السلام. فلذلك لابد أن يكون الشرط الأول الدين، ثم الشرط الثاني الخلق الحسن. ذلك في الحديث: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا أي جمع بين الخصلتين العظيمتين تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. وإنه ليعجبني حينما أرى أن رجلا ممن بشر بالجنة وهو ثابت بن قيس ابن شماس، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ورغم ذلك اختلع منه امرأتان، امرأة كانت تسمى بجميلة والأخرى كان اسمها حبيبة، فكلاهن اختلعن من هذا الرجل الذي بشر بالجنة. فبالبحث وجد أنه كان ضراب للنساء، كان ضراب للنساء. جاءت جميلة وقالت: يا رسول الله إني لأعتب عليه في خلق ولا دين، سترت عليه عيبه. وده من شأن النساء الصالحات، ولكني أكره الكفر في الإسلام، إن استمرت العيشة معي ربما أخرج من الإسلام. فأني بسلم وجد أن على المرأة ضر بالغ، وفي نفس الوقت سيقع على الرجل ضر، فكان أهداها حديقة، قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فاختلعت، وكان هذا أول خلع في الإسلام. أيضا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت فاطمة بنت قيس وتقدم إليها رجلان، معاوية بن أبي سفيان ورجل آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض الرجلين وقال: أما أبو جهم فإنه ليضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. والمرأة تكره هذين الرجلين، الرجل الذي ليس له ذات يد، الذي لا يستطيع القوامة أن يقيم على المرأة، المرأة تكرهه، لأن المرأة بطبيعتها لا هي مأمورة وليست أميرة، فلذلك تكره هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها حال معاوية رضي الله عنه، فهو صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأيضا قيل بخلتين، الأولى أنه بعيد عن بيت الزوجية كثير الأسفار، يعني مسافر كثير، والمرأة لا تحب هذا وتكره الرجل بهذا، وربما والعياذ بالله تقع في خيانة عظمى، لأن المرأة لها حد وحدود وطاقات يجب على الزوج أن يحفظها وأن يصونها في هذا، فكثير الأسفار، هذا قول. والقول الثاني ضراب، يعني كثير رفع العصا على المرأة. فكان من الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوج أن يكون ذا دين، وأن يكون ذا خلق، وأن يرتبط، وده بقى شرط مهم جدا ساقه أهل العلم، أن يرتبط الدين بالخلق، لأن بعض الناس عنده دين وعنده خلق، ولكن الخلق لا يرتبط بالدين، إنما يرتبط بالعادات والتقاليد وغيرها، فهنا انفصم الخلق عن الدين. لابد أن يكون ضابط الخلق هو الشرع وهو الدين. هذا ما يتعلق بالرجل. فإذا وجد الولي في هذا الزوج الغاية المنشودة، لا ينظر إلى مالي، طبعا لابد أن يكون عنده مال يقيم الزواج، لأن الرجل الذي بلا مال ولا يعول لا يتزوج. لذلك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباء القدرة على يعني تكاليف الزواج والنكاح. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قالش برضو يتزوج ويشيل الزوجة على كتافه، لا، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يكسر فيه الشهوة. والعلماء برضو تكلموا على قضية الصيام، إن الإنسان حينما يصوم بتعظم فيه الشهوة، لأن كثرة الطعام وكثرة الأكل تقلل الشهوة، ولكن إن داوم على الصيام وأكثر منه يكسر فيه هذا الأمر. فبالتالي كان الصيام حل من الحلول لمن لم يستطع الباء. بعض أهل العلم وسع في أمر الباء، يعني مثلا قال البعض الباء هو التكاليف والإنفاق على الزوجة، والبعض قال هو أوسع من هذا، فإن الباء القدرة على القوامة، القدرة على النكاح، السلامة من كل منقصة تنقصه به أو بها المرأة. لأن بعض الرجال ممكن يكون عنده مال لكن في شروط غير موجودة عنده بالنسبة للاستمرار في الحياة الزوجية. لأن بعض الناس بيتخيل أن الزواج مجرد حب وغرام وكلام وبين رجل وبين المرأة وسمر وإلى آخره. ولذلك بنرى في فترات الخطوبة كما يسمونها أو العقد الذي قبل البناء بيكون بقى فيه هيام وعشق وكلام جميل، وكل هذا بينتهي بعد الزواج. يعني قل أن ترى زوجان على هذا الذي كان عليه قبل البناء إلا من توفرت فيهم هذه الشروط. تخيلوا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ظل الود وظل الحب إلى آخر رمق. يعني صلى الله عليه وسلم حتى وهو يعني في سكرات الموت أو قبل أن يموت في الليلة التي يعني أصابه فيها التعب الشديد، أين أنا غدا؟ يعرض بمبيت عند عائشة رضي الله عنه، ومن فخرها بمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري وبين نحري، وآخر ما مات عليه أن اختلط ريقي بريقي. لما رأى السواك مع أخيها فطلب السواك، فعند ذلك مضغته عائشة رضي الله عنها تلينه وترطبه، ثم وضعته النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به، فاختلط ريق عائشة بريقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الزواج الذي يقوم كما قلنا على شرع ودين كما أراد ربنا تبارك وتعالى وكما أقام النبي صلى الله عليه وسلم يستمر ويلازم. أما الزواج المتقلب كالصيف والشتاء والخريف والربيع غالبا لا يستقيم، ولكن سرعان ما ينهدم. ولذلك يعني أي شاب، يمكن هذا الكلام بنقوله كتجارب لمن لم يتزوج، لأن في رغبات معينة عند أي شاب بتطغى عما هو بعد الزواج، إنه فكر الزواج حب وغرام وهيام وفلانة وكذا، ويظل في هذا الهيام وهذا الغرام إلى أن يصطدم بالواقع أن الحياة الزوجية ليست مجرد حب وغرام وكلام أبدا، ده حياة متكاملة فيها من التكاليف أعظم مما أربت ورغبت أنت. ولذلك بالتالي لابد أن يكون يأخذ الأهبة والاستعداد لمن أراد أن يدخل هذا الباب. فمن دخله من باب الشهوة خسر وخسر خسرانا مبينا، لأن سرعان ما ينقضي هذا، ولا يبقى إلا ما كان من عيب عند الزوجين الرجل والمرأة. فلذلك الولي لابد أن يركز على اختيار الزوج لابنته، لأنه سيدفع إليه فلذة كبده، إما أن تسعد بأبيها وليس بزوجها، وإما أن تشقى أو تشقى بأبيها وليس بزوجها، لأن الأب هو الذي وطن وهيأ لها المكان. هذا بخلاف طبعا يعني أصحاب الغراميات، تيجي البنت تقول له فلان هيجي لك عشان يتقدم لي، هذا طبعا ليس من الإسلام. لكن في دين الله عز وجل الولي هو الذي يحدد ويختار للبنت من الذي ستتزوج وسيكون هو الزوج. فلابد للولي كما قلنا أن يركز على هذا الاختيار، وأن يدرس الشخص من جميع الجوانب، لا مثلا أنه يأتي لمصلحة معينة ثم بعد ذلك يرى أن هذه المصلحة هيئت له الزواج فيتزوج ثم يرى خلاف هذا. يعني أعرف رجل كان عنده بنت وكان يمدح بها جميلة وذات دين وأدب وأخلاق، وكان هذا الرجل عنده أرض وكان يعني كما قال عنده بنات وما عنده إلا ولد واحد والولد شارد يعني لا يعين وكذا. فواحد طبعا ضرب في دماغه كذا بنت من البنات دي، فأنا أروح للراجل ده، ذهب عند الرجل تحت يدي، الرجل عنده في الأرض يسئله وزراعة ومهم. الرجل فكر قال ده أحسن من ابني، ففكر من المصلحة التي تقع له والفائدة التي تعود عليه شوية وبتاع. الولد لمح من بعيد يا سلام أوي وزوجه. بعد الزواج لم يره قط حتى أني قابلت هذا الشخص وسألته بتزور فلان، قال والله مشاغل وخلاص انتهت الأمر، ما عاد فيه هذا الأمور. لكن الإنسان لابد أن ينظر للزوج على حسب الاختيار. ولذلك في قصة شعيب مع ابنتيه ومع موسى عليه السلام، موسى عليه السلام نبي ولكن لا يعلم بهذا شعيب، رجل غريب جاء من مصر وصل إلى بلاد الشام، كان من عادة أهل البلد عندهم بئر يريدون هذا الماء ويسقون منه، وكان هذا الماء يخافون من ولوغ السباع وغيره، فكانوا يضعون عليه صخرة عظيمة تسد هذا البئر. فموسى جالس وبيرقب حال السقيا اللي بيعبوا الماء وبينصرفوا، فوجد من دونهم امرأتان تزودان واقفات محملات بالأوعية في طلب الماء. فعند ذلك بعد أن انصرف الرجال وهم بعيد ما انتبه إليه أحد، إليهما أحد، فوضع الصخرة فإذا بموسى عليه السلام زحزح وزهزها الصخرة، قيل لا يدفعها ولا يحركه إلا 10 من الرجال، فدحزها ثم سقى لهما ثم عادها على ما كانت ثم تولى إلى الظل. كان من عادة هاتين البنتين طبعا يعني إما أن تسقي وإما لا، يعني إذا من الله عليهما برجل صالح سقى لهما وإلا عاد بلا ماء. فلما عاد بسرعة تعجب الأب فوصفت حالة من سقى لهما، ووصف الحال إن ده شاب وذو دين وكإلى آخره. فأراد الأب أن يكافئ هذا الغريب، كان موسى وصل إلى شدة من الجوع وطبعا الثياب ممزقة والشثع النعل يعني ما في انبرى قدمه وفي حال رثة، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي حاجة فقير لأي طعام لأي ورق شجر لأي ماء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء حتى ساقته إلى أبيها، قيل في بعض الروايات بأنها سارت أمامه عشان تدل على المكان، فلما رأى الريح يعني تفصل جسمها قال لها كوني خلفي فإن أخطأت الطريق اقذفيني بالحجر. حتى قال عمر بن الخطاب في قصة بنت شعيب ما كانت ولاجة خراجة سلفع من النساء، إنما كانت تقية عفيفة حيية، ودي صفات المرأة الصالحة وهذه صفات المرأة السيئة اللي هي دايما تحب تخرج كتير ولاجة خراجة وجهها مكشوف سلفع من النساء، لا دايما ممكن تكلم الرجل بلا حياء. يعني في كثير وترى بعض الأخوات أيضا المحجبات الملتزمات تكلم الرجل وشها في وشه وانت يا فلان ومش عارف ايه لا، يعني المرأة الحية إن كلمت رجلا لابد تنكسر، يمكن رأسها بعيد وتخفض رأسها في الأرض وتتجه إلى مكان بعيد حتى لا يرى منها شيء، والصوت يكون خافت بطريقة معينة ليس فيها لعلو ولا رقة. يعني بعض النساء يتعمدن خشونة الصوت، هذا أيضا يعني ملفت للنظر، فأي صورة من صورة لفت النظر للرجل لابد أن تتحراها المرأة. فعند ذلك الأب لما شافه كده مفتول العضلات وقوته ممكن أشغله عندي أجير، يعني يسقي له الماء ويحرث له ويرعى له غنيمات إلى آخره. فبعض البنات إحدى البنتين قالت إن خير من استأجرت انتباه ولفت نظر القوي الأمين. هنا انتبه شعيب، كيف عرفت هذا القوي الأمين؟ قالت زحزح أو دهدى صخرة لا يدهده إلا 10 من الرجال، الغطاء بتاع البئر هذا قوي. والأمين وصفت له قصة سيره خلفه، صار أمامها حتى وصلت إلى البيت وما تبعها من الخلف حتى يتأملها، فعلمت أنه أمين. عندها الرجل اطمأن وعرض على الرجل الزواج من ابنتي، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهنا اشترط الزواج مقابل جعل مادي، أن يكون أجيرا لأنه ما عنده إلا البنتين، أجيرا له لمدة 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. فاتفق على 8 سنوات ولو 2 زيادة لحرج. فإذا بموسى كما قال ابن عباس أتم الأجلين، أي أتم إلى 10 سنين. فهذا الرجل اختار لابنته وشرط عليه شروط شديدة جدا جدا جدا، منها الخدمة، وخدمه لمدة 10 سنين وهو نبي من أنبياء الله عز وجل. فإذا لابد للرجل أن يتفنن ويتحنن ويدقق ويضبط اختيار الزوج بالمقياسين. لأن بعض الناس يقول آه ده دكتور، ده مهندس، ده منصب كذا، اترك هذا. يعني نعم الدنيا دي بس في المؤخرة، لابد أن تنظر أولا إلى دينه وإلى خلقه. وطبعا السؤال والتحري هذه وظيفة الولي. هذا بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة لابد فيها من صفات، وصفات تتنوع. وطبعا أبدأ بالصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، أولها تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ففز بذات الدين تربت يداك. يبقى الأصل في اختيار المرأة الدين، الجمال مطلوب لكن جزء بعد الدين، ممكن الحسب مطلوب بعد الدين، ممكن المال مطلوب بعد الدين، الأصل هو الدين. فإذا وجد الدين ضبط أمر المرأة تماما. بقي أمر مهم جدا جدا جدا، وهو المنبت التي أو الذي نبتت فيه البنت التي يريد الزوج أن يختارها. طبعا يعني الأسرة، طبعا ففوز بذات الدين يعود على البنت وعلى الأسرة، لكن في الأزمان التي نحن فيها بيحصل في خلل، إن الأسر قد تكون فاسدة والبنت بتنشأ وتلتزم بالدين، لكن ما زالت رواسب الأسرة موجودة عند البنت، يبقى هنا الدين في خلل. الدين موجود ولكن هناك عطب عندها في بعض الأمور والمسائل. من هذه الأعطاب مثلا أن غالبا عند العوام القوامة للمرأة وليست للرجل. هذا يستحيل أن ترى شخص من العوام له على امرأته قوامة إن كانت موظفة أو عندها مال أو من أسرة أو لها جاه، يندر جدا. يعني اللي هو الرجل ده بقى بإيه بالدخل زي ما يقولوا كده، بإيه بالدركتر بتاعه بالقوة. لأن غالبا المرأة إن وجدت لنفسها تبجح هي فيها قوة، لأن المرأة من كل الأوصاف أقوى من الرجل 1000,000 مرة، يبقى بقد إيه؟ 1,000,000. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما قالش 1,000,000. النبي صلى الله عليه وسلم وصفها المرأة بأن طبعا هي عندها نقص في العقل ونقص في الدين. معنى نقص في العقل بمعنى يعني أن الرأي عندها ليس تام كامل، مش معنى بقى أن في خلل في العقل، لا ليس هذا، لأن هناك من النساء من تحفظ أكثر من الرجل. تلاقي طلبة في الثانوية العامة ممكن البنت تجيب 100% ولا تجيب 50%، لكن المقصود بالعقل الرأي، ترجيح الأمر، لأن المرأة في أضعف المواطن تراها ضعيفة ليس لها قرار حازم، لكن الرجل هو الذي يعطي القرار الحازم. ومن ثم لا تكون المرأة أميرة أي خليفة، ولا تكون قاضية لأنها تحتاج إلى رجاحة عقل تام في اختيار الأمر، المرأة ما عندها هذا، ومن ثم وصفت بالنقص في العقل، وأيضا النقص في الدين، بمعنى أن الإنسان إن أخل بجزء من الدين عن غير قصد فهو نقص. يعني صلاة العاجز نصف صلاة السليم، واحد عاجز قاعد لا يقوم، القيام يعتبر ركن من أركان الإيه؟ الصلاة، فإذا قعد أخذ النصف وهو معذور فأخذ نصف الأجر، لكن سبقه من صلى قائما، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا نقول لماذا، المفروض الاثنين سواء، ليس سواء، من بذل وجد ليس كمن لم يعط. ولذلك طبعا يدخل في هذا برضو أن العبادات تنقسم قسمين، فعل ونية. الفعل من أداه كاملا أخذ الأجر كاملا، ومن أنقصه بعذر نال أجر النية كاملا، وما أخذ أجر العمل كاملا، إنما أخذ أجر العمل بقدر ما عمل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك ومعه أصحابه قال: إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. كلمة شركوكم في الأجر بمعنى ما أخذوش الأجر كله، إنما حصلت مشاركة في الأجر بالنسبة لإيه؟ للجزء الأول من الأجر وهو النية، لأن العمل نية وفعل، فأخذوا النية وهم على الفرش رقود، لكن الأجر كاملا نية وفعل لمن؟ لمن أتعب نفسه وبذل روحه وبذل مهجته وأكل وأتعب راحلته ونفسه حتى سار ثم عاد. فلذلك هنا المرأة ناقصة دين أيضا، نقص الدين فيها ما هو؟ وهو عذر، أنها إن حاضت لا تصوم ولا تصلي، بيسقط عنها. ولكن معنى هذا النقص إنه نقص إيه؟ نقص تمام في أصل الإيه؟ في أصل الدين. وعلى هذا فينبغي لمن أراد أن يتزوج بنت صالحة لابد أن ينظر في الحالة في البيت، لأن كثير من النساء يعني البنت دائما طبعا تميل إلى أمها، وغالبا بترى في أن في الأب في قوة وقوامة وكذا، والأم غالبا بعض النساء أنانة بمعنى تأن، يعني دائما تشكي الزوج سواء أعطى أو لم يعطي، سواء كل أو استراح، فدائما أنانة. فلذلك الرجل مثلا بيعمل طول النهار ودي، والأم جلسة مع البنت تأن، ده مقصر في كذا، ده بيفعل كذا، بيحدث عند البنت حقد وضغينة لجنس الرجال. ممكن طبعا الأب بيكون غشيم شوية، بيرى المرأة بتظلم وبيزيد الظلم فبيرفع صوته، طبعا هو بيرفع صوته يقول بس انت كذا، هي تديله بقى 20-30-50-40، المهم ايه، اتقلبت جنازة في البيت، بس مين المظلوم؟ المرأة. فالبنت لما بترى هذه الأشياء بينطبع في صدرها صورة ظلم الرجل، فإن أرادت أن تتزوج بتنتقي الرجل اللي هو ايه، ها يكون ني شوي، يعني ما يكونش شوف طباعه، أهم حاجة تضعه، يكون طيب أمير، حتى تعوض قوامة أبيها في ظنها لأمها فيها هي، فتنقلب القوامة عندها وهي ملتزمة، فتصبح القوامة لمن هي رغما عن الزوج، فيختل كيان البيت. وذلك المرأة البيت الذي تقود امرأة بيت فاشل ساقط لا يقوم له قيام أبدا. فلذلك لابد من النظر في حال البيت، لمن القوامة؟ بنظر والله إن وجدت طبعا بنجلس مع الأب والأم، مين اللي بيتكلم؟ يقول لها طب احنا مش مشكلة، لا نتساهل مين، نسكت، كل كلمة يترد عليه هو بيحضر المجلس يجد إن الكلام مع مين والاتفاق مع مين؟ مع الأم. فبالتالي هنا بينطبع وتنطبع القوامة من الأم إلى البنت. فالبنت بعد ما تتزوج بقى بتخرج كل الماضي الأليم التي عاشته مع أمها ومع أبيها، وبالتالي طبعا هي بقى بتكون عندها خبرات في مداخل أمها وألعاب أمها وضربات أمها لأبيها، فبتحول هذا بقى بطريقة متطورة إلى الزوج الذي تزوجته، ويصبح البيت نكد. ولذلك لابد يا أخواننا النظر إلى المنبت الذي نشأت فيه البنت لمن القوامة، للرجل أم للمرأة؟ ولذلك يا أخواننا البيت الذي فيه قوامة الرجل غالبا بيت صلاح، حتى ولو رق شيء من الدين. يعني لو تزوجت بنت من بيت الرجل له قوامة بيكون وضع البنت عظيم جدا، لأنها ترى في أمها مثال السمع والطاعة، فنشأت وتربت على هذا. أما من نشأت في بيت صاحب الكلمة وصاحب الرأي هو المرأة لا يصلح. ولذلك دي من القضايا المهمة جدا 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 في كيفية اختيار الزوج واختيار الزوجة. بالنسبة طبعا هناك أمر هام جدا بعد اختيار الزوج الصالح. غالبا البنت حينما تنتقل من بيت الأبوين بتنتقل إلى حياة مختلفة تماما، حتى يتطوع هذا الحال يأخذ وقت من الزمان طويل، قد يطول وقد يقصر. وغالبا الذي يقصر المسافة بين الزوجين أمران: الأمر الأول أن تكون المرأة ودود، تزوجوا أو انكحوا الودود. طيب كيف نعرف أنها ودود؟ أيضا من البيت، لأن المرأة على ما نشأت وما نبتت. فحينما أتزوج بأتعامل مع أب أو ولي البنت، بنظر إلى حالاتي كيف هو، في تجهم، في عنف، في كبر، في غطرسة، في علو، في أنظر إلى حالي. لأن غالبا البنت بتأخذ من أبيها طباع ومن أمها طباع، فأنظر الأول في طباع الأب، فإن كان فيه من اللين والود هذا يطبع على البيت، طبعا بعد النظر إلى القوامة، لأن بعض الرجال عنده قوامة، ولكن قوامة جلاد في سجن أبو زعبل. المرأة ليس لها كلام، ليس لها رأي، تتكلم اسكتي، لا كلام لا رأي لا مشورة لا لا لا، وتظل في هذه الحالة إلى أن تموت. بتنشأ البنت منكسرة منهزمة، يعني بالضبط مجرد امرأة مستسلمة للحياة التي هي كانت فيها، ثم تنتقل إلى حياة أخرى ليس لها رأي وليس لها كيان، حتى أن الزوج يملها، يعني لا يرى فيها إلا أنها امرأة كده بالضبط كخلق المتاع في البيت، كرسي، قومي قومي، اجلسي اجلسي. هذا بسبب المشاكل التي نشأت وتربت فيها. فإن قوامة الرجل التسلطي الغير شرعية تؤدي إلى فساد عريض بالنسبة للذرية. فهذه البنت التي رأت من أمها الاستسلام وعدم الرأي وعدم الكلام انطبع في ذهنها هذا، فأيضا بيكون هذا الأمر فاشل، فيكون الرجل فيه ود. ثم طبعا يعني كان زمان يا إخوانا فيه نساء يعني في عرفنا دلالات، وكان الذي يقوم بهذا القابلات التي يعني يقومن بالتوليد، فكان هؤلاء النسوة بيسرن في البيوت ويبدأ بقى يعرفوا أخبار داخل البيوت، الأسرة دي فيها كذا والأسرة فيها هذا، ووصل إلى مرحلة كنا يصفنا الحال، فمن أراد الزواج بيذهب لهذه الدلالة. طبعا القضية هذه أيضا بيكون فيها شيء غير شرعي السؤال، لكن أن يرسل أمه أو أخته ليعرف الود في البيت عند الأم نفسها، فإن جاء الخبر، لأن طبعا ممكن البنت تستحي لا ترى منها الأم ولا الأخت شيء، لكن الأم فإن رأت فيها الود فهذا هو الأصل. ثم الشرط الثاني الولود، المرأة أن تكون ولود، انكحوا الودود الولود. والولاد هذا أيضا بالنسبة للأم والأخوات، بينظر الشخص ويرى في الحالة التي عليها هذه البنت، فإن وجد فيها اجتمعت هذين أو هاتين الصفتين فهما التمام بالنسبة للمرأة، أن تكون ودودا وأن تكون ولودا. بالنسبة للود بيقضي الزوج والزوجة فترة من الوقت، لكن بتحدث وحشة. وزيك بنرى في ارتباط وثيق جدا بين الودود وبين الولود، ارتباط وثيق جدا، انكحوا الودود الولود. فالود بيستمر فترة، بعد فترة بيحدث قلق. امرأة مثلا جوزت، طبعا أمها مستنية أنها تولد، ونفس القضية أم العريس دخل خرجة دخل خرجة، الأخبار إيه حصل إيه في إيه، فالمهم بيبقى في انتظار. طبعا الفترة هذه قلق للزوج والزوجة. بعد ما يعبر سنة بلا حمل بتبدأ بقى إيه الود يقل، والاضطراب يقع، والخلل يكون، واللي داخل إيه الأخبار إيه المشكلة. وطبعا من النساء فاضطر طبعا يقعان في أمور غير شرعية بالمرة، وفي نفس الوقت بيبدأ الود إيه بيقل يقل يقل، بخلاف من تنجب. وذلك المرأة أحظى ما تكون عند زوجها بأمرين: الأمر الأول الجمال، والأمر الثاني بقى حينما تبدأ بقى أثار الحمل تظهر تركب الرجل، لأن هنا بقى مربط الإيه الفرس بتمسك اللجام ويلا، وصاحبنا بقى منتظر إيه ولي العهد اللي هيجيله. فلذلك الود مرتبط بالولد ارتباط وثيق. لكن طبعا يعني لابد ان في قاعدة شرعية، كما قلنا ذات الدين وذا الدين. ربنا عز وجل جعل الولد اللي هي الولود هبة، اخذ الاسباب، تزوج امرأة صالحة من بيئة صالحة. ذا مثلا اعطيكم مثال: واحد رجل شاب وجد بنت جميلة ومؤدبة لكن مش محجبة ولا ناس طيبين، فقال والله البنت دي مش كده يعني الدين ده ممكن أجيبه وكده وتزوجها. فأسقته الأمرين، يعني شاف المر على القلب. طيب هذا قصر ولا ما قصر؟ قصر. أنا بقول أنا أصلح عمري إطلاق، ما في رجل يصلح امرأة إطلاق، الذي يصلح المرأة أبوها، لا حل إلا الأسر، المنبت الصالح. لكن عشان تكون في منبت فاسد حنظل وتيجي أنت تحاول تصلح، هيهات ثم هيهات. فلذلك طبعا يعني هذا الأمر الأساسي هو الاختيار. فرأها قال يعني متبرجة لكن طيبة وكذا أتزوج، فأسقطه هو الذي أخطأ. لكن لو أن رجلا أخذ بجميع الأسباب، أسرة جيدة والبنت محجبة وملتزمة، لكن طلعت البطيخة بيضة، ماذا يقال له؟ قدر الله ما شاء لتقدير من الله عز وجل، واتق الله عز وجل وعسى أن يصلح الله لك زوجك، وينتهي الأمر بالاستغاثة بالله عز وجل والصبر إلى أن ينصلح لنا في منبت خير. لكن في بعض الخلل موجود ترى هذا قد يغير بإخلاصك لله سبحانه وتعالى. فإذا كما يعني ذكرنا أن الأمر يتم على هذا. أيضا لابد للرجل أن ينمي في امرأته أمور. مرحلة الأسرة يا أخواننا دي مرحلة ليست نهائية. التربية في بيت الأبوين ليست نهائية، هي تربية مبنية على المحاكاة. بالنسبة لعنصر الود بين الزوجين، هناك نوع آخر من التربية بين الزوج وبين الزوجة، أن يربيها وأن يعلمها وأن يستمر التربية وأن يجعلها وفق طباعه ووفق ما هو عليه من عادات. ولذلك بعد اختيار المرأة الصالحة، يعني أذكر بعض الأمثلة، منها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. خديجة كان فيها بعض الصفات التي يندر أن تكون في امرأة من أهل الزمان، منها أنها كانت أهل ود وحسن عشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول هذا لما رأت منه الصلاح والخير في مجتمع جاهلي يفتخر بالأحساب والأنساب والأموال والغنى، تركت كل من تقدم إليها ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم الفقير لما رأت فيه من إيه؟ من حسن أخلاق، فدل على كرم معدن المرأة. ولذلك هذا النوع من النساء يندر أن المرأة تختارك لدينك وتختارك لأدبك وخلقك وحسن سلوكك، هذا أصل، بحيث لو اعترض لك عارض، لأن ما من أحد من الرجال إلا ويحدث له من البلايا والمحن و... وزيك يا أخوانا، يعني ربنا عز وجل جعل المرأة للزوج والزوج للمرأة غطاء فراش، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بمعنى إن أصاب المرأة عارض أي مشكلة لا يكن كيانه كله معها إلا الزوج، لا أب ولا أم ولا ولد ولا أحد إلا الزوج. وإني لأعرف رجلا امرأته أصابها الفالج الشلل وظلت قرابة 10 سنين صابر محتسب معها إلى أن توفاه الله عز وجل، ده وفاء، وده أصل الدين، إن في أصل صيانة للعشر. كذلك بالنسبة للمرأة، إن سقط زوجها في محنة أو بلاء تكون هي لا أب ولا أم ولا صديق ولا صاحب، هي الزوجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فزع في غار حراء، طبعا كان بيخرج وبيغيب أيام، وامرأة خديجة تستر رأت أنه حبب إليه التخلي، إن عاوز يقعد لوحده كده فترات يعني ليست بالطويلة ولا بالقصير، يعني ربما يستمر إلى 10 الليالي ذوات العدد، قيل ذوات العدد من 1 إلى 10 يخلو في غار حراء، فيتحنث ويتعبد ثم ينزل ويتزود، يأخذ منها الزوادة ويجلس معها 2-3-4-5 لمثلها ويطلع نفس الطلع. فجاءها مرة في حالة يعني من التعب والعناء ما لا يتخيله متخيل، جاءها يرتجف يرجف فؤاده، تخيل بقى لما المرأة تشعر أن ليس البدن الذي يرتجف إنما قلب زوجها يرتجف، يرجف فؤاده بمعنى كل ذرة فيه صلى الله عليه وسلم ترجف، زملوني زملوني، وبدأت تدفئه وتغطيه، وقيل بأن يعني الخائف الفزع إذا ضمته إلى صدرك أو بأي شيء يشعر بشيء من الأمان يطمئن لأنه خائف. فبعد ذلك لما يعني بدأ قليل من الروع يذهب قال لها إني خشيت على نفسي، شفت حاجات مرعبة وخفت على نفسي، فماذا قالت له؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، التثبيت وقت الشدة، قل من النساء من يفعلها. يعني المرأة مثلا رجل لو رجع لها النهاردة خسرت 500 جنيه تقول له يا خايب يا نايب، الناس بتكسب وانت رجع لي بالخسارة وجيت فرحني منك وعليك وشيل وحطه، لكن بين المرأة تقول له قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله ربنا هيعوضك خير ولا يهمك، إيه الفلوس بتعمل إيه؟ وكثير من النساء يفعلن هذا، طبعا مش في العصر اللي احنا فيه، زمان. فبالتالي هذه المرأة تدخل على زوجها سرور، واحد كان في وظيفة وتشال منها، طبعا الشل ظروف قد يكون هو محق فيه، اتفصلت من الوظيفة وهنأكل منين ونشرب منين، ده انت المهم الشاهد يعني ايه الحال بيتغير. فالمرأة الصالحة تثبت الزوج، وزي كان من هدي النساء السلف كنا إذا خرج الرجل في الصباح راح يتاجر يكسب يشتغل أي عمل تقول له تثبيتا لقلبه والله إنا لا نصبر على نار جهنم ولكن نصبر على الفقر، فيك أن تطعمنا من حرام، اطلع وتعالى كده بطولك مش مشكلة، لكن أن تعطينا حرام لا، هنا يعطي ثبات في قلبه، هنفطر ايه هنتغدى ايه، ده فلانة مش عارف بيجيبوا كيلو اللحمة بكام وفلانة بيجيبوا السمك بكام وفلان مش عارف مين وفلانة وفلان، لا، المرأة الصالحة تتقي الله في زوجها وتغطيه وتصونه وتحفظه. هذه يكون لها في قلب الرجل مكانة لا ينساها أبدا. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الكل وتنصر المظلوم وتعين على نائب الحق. وبعدين برضو في نفس الوقت خافت، ده زوجها بيضطرب قلبه بيرتجف، فأسرعت إلى ابن خالتها ورقة بن نوفل وقصت عليه القصة، قالت إنه محمد في حالة صعبة، رأى في الجبل رؤية كذا وحالة سيئة جدا، فأمرها أن تأتي به. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معها، حملته وسندته حتى ذابت إلى ورقة وقص عليه ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس، والناموس اللي هو إيه؟ رسول الخير الذي أنزل على موسى، هذا تثبيت زائد، هذا وحي من الله عز وجل، لا تقف، هذا ناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب، قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما من أحد جاء بمثل ما جئت به. ورغم ذلك أنت لسه في حاجات، ما جاء ولا شيء، لكن بما سيكون إلا عودي. فهنا تحققت خديجة من مكانة زوجها بعد أن ثبتته وأعانته وصارت معه معينة إلى أن توفاها الله عز وجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم نسي العهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها امرأة، ثم تزوج بعدها بتسعة نسو، بإحدى عشر امرأة ثبت معه تسعة نسو، ورغم ذلك ما فضل عليها امرأة. ليه؟ لأن في وقت الأزمات، في أول الدعوة، في وقت الصعاب، هي التي قامت، وقامت معه بكل شيء بالمواساة بالنفس والمال، فبالتالي كانت عامل من عوامل التثبيت له صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صان عهد خديجة حتى بعد موتها. وذلك الرجل يحب من المرأة التي تعاشره وتعيش معه، يحب منها أمور، وكذلك المرأة تحب من الرجل أمور. بالنسبة للرجل يحب فيه أن يكون سخي، كما ذكرنا في قول مسلم لفاطمة بنت قيس عن معاوية رضي الله عنه أنه صعلوك لا مال له. تحب أن يكون الرجل سخي حتى ولو كان فقيرا، لأن السخاوة هنا طبعا المرأة يعني حينما تحس بأن الرجل حتى ولو كان فقير يمنع عنها تكرهه، لكن لو كان فقير وسخي عنده في جيبه ربع جنيه خذ الربع جنيه، قد يكون الربع جنيه هذا أفضل من ألف جنيه عند المرأة إن علمت أنه قصير اليد. وذلك إيه؟ هذا الأمر قد تستره، تدفئه، تغطيه. فالمرأة تحب من الرجل أن يكون سخي، لكن الرجل الممسك الذي يحيك كما كانت الخياطة رايح جاي المكوك لا تحبه المرأة. وذلك مما يذكر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مزواج يحب الزواج، قيل تزوج بثلاثمائة امرأة، فبلغه أن امرأة كانت من بني قيس، والمرأة هذه جميلة جدا وشابة صغيرة وهو كبير كان فوق الستين من العمر، فبلغه أن فيها جمال وفيها صفات من رجاحة عقل إلى غيره، فتقدم لخطبتها من أبيها، يعني لا تخطب إلا باختبار للزوج، فقد رفضت رجالا كثيرا، فقال يعني إن كان الأمر هكذا سآتي. فوجد معه شابا وسيم فتوة فيه من الصفات، فأحس المغيرة أنه خلع، فيش مفاهم يعني لا نقاش ولا في اختيار بين رجل فوق الستين يعني كركوب وبين شاب يعني في رعين الشباب، فقال: لا أخرج من هذا إلا بالحيلة. والمغيرة كان من دواهي العرب رضي الله عنه. فقعد مع الشاب كده قبل إيه جلسة الامتحان والاختبار، وبدأ يقلب في مين الشمال، لقى الولد ده من نوع الجلدة ماسك إيه ماسك كل حاجة، بقى طبعا إيه عندهم فلوس كتير بس إيه ممسك وشادد فبدأت المناظرة بين الزوجين اللي هم يكونوا بعد واحد منهم هو اللي يفوز بين المغيرة وبين صاحبه. فالمغيرة بدأ يذكر بعض الأوصاف كده يعني بعض الصفات، ثم ذكر صفة على أنها مذمة. قال: ولكن عيبي أنه ما أمجاني من مال، أضعه في البيت لا أدري أزاد أم نقص، ولا أسأل عنه وأتغافل. ودي بقى طبعا مذمة فيها نقص. طبعا صاحبنا بقى: لا، أما أنا فإني فاطر، أحاسب على الدرهم والدينار، وأعرف أين وضع وأين ذهب. البنت فكرت: طب ما الذي يدفعني لشاب هيطين عيشتي بيحسب لي بالربع جنيه والنكلة، والرجل العجوز ده هيسيب لي الدنيا كلها. فتركت الشاب وأخذت من المغيرة ابن شعبة. يبقى من الصفات في المرأة التي تحبها في الرجل أن يكون سخي، وحتى يدعي السخاء. يعني أعرف أحد الإخوة يقول لزوجتي: بصي، أي فكة في جيبي خديها، بس يكون فكة يعني كسر الجنيه. وفعلا نجح معها ما شاء الله. يعني هي حوشت مبلغ كبير، وكان يتعمد يحط مثلا كل شوية ربع جنيه، اثنين ربع جنيه، 75، المهم أقل من الجنيه، وهي تحط وتحوش لما حوشت مبلغ كبير. فهذا طبعا يشرح صدرها ويفتح قلبها كلما رأت من الزوج سخاء. طب لو واحد بقى لها تحت 10 جنيه، هيتبقى حاجة كبيرة بقى والايه والقلب. فالمرأة تحب من الزوج أن يكون سخي، ومش سخي في المال بس، تحب أن يكون معطاء في كل شيء، عنده سخاء نفس، يعني يشعرها بأن لها في قلبه مكان ويظهر هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر حب عائشة جدا حتى أمام الصحابة، لدرجة أن عمرو بن العاص سأله قال: من أحب الخلق إليك؟ قال عائشة. شوف تخيلوا، ما فيش إلا هي عائشة رضي الله عنها أحب الخلق. وطبعا هذه نعمة، لأن الخبر هيلف ويدور ويصل إلى من؟ إلى عائشة رضي الله عنها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قارن بينها وبين سودة خير سودة، قال لها: يعني فرق بين الاثنين، فخيرها بين يعني الطلاق، لكن عشان هيتم العدل مع عائشة صعب المنافسة مع عائشة رضي الله عنها. فاختارت رضا وطوعية أن تعطي حقها لعائشة مقابل أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. من أحب الخلق إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنه. ولذلك كان الصحابة يختاروا يوم عائشة لتقريب الهدايا، حتى اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني اللي كان بيسامي عائشة في الجمال والمكانة زينب، وكان في صفها أم سلمة رضي الله عنها، كانت من عاقلات النساء رضي الله عنه. فاجتمعنا إلى أم سلمة وقلنا لها: اذهبي إلى سلم وقولي للرسول يبلغ للصحابة، يعني يضعن الهدايا في أي يوم من الأيام، لا يختارن يوم عائشة. فذهبت أم سلمة رضي الله عنها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن نساءك يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غار لعائشة، يعني برضو أراد أن يبين مكانتها. فمنها قال: والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة. فرجعت أم سلمة وقالت: يعني الأمر منتهي، ورضينا بقسم الله لكن. فاستدار النسوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ففاطمة لما بلغها الخبر جاءت وتلفحت بملفحة هكذا، ثم جاءت وجلست بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلمت بكلمة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إيه للقضية التي أرسلت لها أم سلمة رضي الله عنها. فقال: يا فاطمة، ألا تحبين ما يحب أبيك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فإني أحب عائشة. فخرجت فاطمة ولم تتكلم بكلمة رضي الله عنها. فلذلك الرجل يحب، أقصد المرأة تحب من الرجل أن يكون دايما سخي حتى في الكلام. يعني بعض النسوة ربما يشتكين أن الزوج قد لا يتكلم بكلمة ود، لدرجة واحد من الإخوة مرة حضر محاضرة بعض المشايخ وانفعل فيها، فرجع لزوجته بعد حوالي زواج حوالي 10 سنوات ولا ده أنا بحبك. قالت له إيه اتجننت في عقلك ولا إيه اللي حصل لك؟ ده أنت جالك حاجة في دماغك أكيد، لأنه ما قالها قط وما سمعتها منه قط. لماذا؟ لأن العطاء كما يقال بالقطارة، فلا بد أن يكون الإنسان عنده سخاء في كل شيء، في أخلاقي، في ودي. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في مشكلة عظيمة جدا أسر إلى عائشة رضي الله عنها سر، وقال لا تخبري به أحدا قط. فذهبت إلى حفصة اللي هي الودودة الصديقة لها الملازمة لها رضي الله عنهن جميعا وأخبرتها الخبر. جت حفصة أفشت الخبر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بلغه الوحي، طبعا الوحي أقرب. فلما ناقش عائشة في المسألة ما ذكر القضية وعملها مشكلة كبيرة، بل أخبرها بجزء من المسألة تعريضا، ثم سكت عن باقي المسألة. فقالت من أخبرك هذا؟ قال أخبرني العليم الخبير، وانتهت المشكلة. فكذلك الرجل، المرأة تحب من الرجل إن ما يكونش فحفار. بعض الرجال يقعد يفحفر، انت فين، كلت ايه، شربت ايه، أمك جاتلك، خالتك راحتلك، كلمت مين. لا، غض الطرف. وذلك المرأة اللي قالت زوجي إن خرج أسد وإن دخل فهد، هو في البيت يغض الطرف عن كل مساوئ المرأة مع العلاج إن كان بها مساوئ، يحاول يعالج، لكن يمسك على الوحدة. البيت لا يقام أبدا، والمرأة إذا ركبت دماغها استحالة تعرف تعدله. يعني لو قلت لها الحلة دي حطيها في المكان دي وهي عاوزاها في المكان، يستحيل. لو جبت حتى أن يتغير مش ممكن، هي صممت أن يبقى في المكان ده، هو خلاص انتهى. في بيتها لا ملك ومالك إلا هي، فياك أن تكون إيه، تدخل أنفة في غض الطرف. لأن بعض الرجال بيدخل في البيت ودي ليه ونحط دي كده وعمل دي، لا مالك دخل بهذا. لو هي طلبت منك مساعدة فنعم الرجل أن، بس بشرط ما تنجرش للإيه، يعني تبقى الحكاية مفتوحة يعني شوي شوي. فلذلك يعني يجب على الزوج أن يكون سخي، أن يكون معطاء، أن يكون ودود، أن يكون معرضا بأي مشكلة وقعت بحيث يعالجها بطريقة معينة لا يؤدي هذا الأمر إلى الشقاق وإلى الخلاف. طبعا علاج النشوز يعني كما بينا القرآن يا أخوان، سواء في الزوج أو الزوجة. طبعا نشوز الزوج مشكلة ومعضلة لا حل لها إلا بالتحكيم. يعني ما فيش مرأة تعرف تراود الزوج الناشز، لأن لو عملت كل السبل ونشز وركب رأسه يصعب علاجه، فلا بد من التحكيم يعني من أهلي ومن أهلي. أما بالنسبة للمرأة فمن نعم الله على رجل المرأة فيها تطويع، يعني قلبها رقيق رغم شدتها لكنها ضعيفة. فلذلك ربنا تبارك وتعالى حدد التعامل مع النساء حال نشوزهن بأمور أربع، وممكن يبقوا خمسة. الأمر الأول وهو الوعظ، الوعظ والتذكير والتخويف والتأنيب، ويفضل الإنسان يذكر بشرط أن يكون هذا الأمر لله. لأن بعض الرجال يأطر امرأته على أمر منكر حرام معصية لا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن توافقه على هذا قط. يبقى الوعظ والتذكير، فإن نفد الوعظ، طبعا البعض عاوز يبقى في يوم واحد يجمع الأربعة، مشكلة وقعت الصبح آخر النهار يشتعل في البيت حريق، لا هذا ليس من خلق المسلم. تعامل الزوج مع الزوجة عاوز طول نفس، يعني قد تكون معركة المنتصر فيها أطولهما نفسا اللي هينتصر، لكن السرعة والعجالة، ولذلك غالبا السرعة بتكون عند المرأة، المشكلة الصبح انتهت الظهر طلقني طلقني، انتهت اخر النهار حمق الزوج خرب البيت. لا، المشكلة محتاجة الى نفس طويل. فالوعظ لا يكون المشكلة الصباح تبقى الوعظ مثلا ينتهي الظهر وبعدين الهجر العصر وبعدين الضرب كذا، ما يصلحش. فالوعظ لابد ان يستمر مدة حتى يقتنع الزوج ويقر في نفسه وقلبه ان المرأة لا تتعظ ولا تنزجر. وربما يستمر الوعظ سنة وسنين، دي قضية من القضايا المهمة جدا. ونقل ابن الجوزي هذا الكلام أن البعض قد يتسرع في أمر الوعظ، فلابد أن يطيل النفس في وعظه، يفضل كل يوم يذكرها، يعني مستمر على الخطر يوم شهر سنة أكثر، إلى أن يتحقق عنده أنه لا علاج ولا برأة لهذه المرأة إلا بالهجر. والهجر لا يكون إلا أيضا عن كراهية في قلب الزوج لها في الله، إن المرأة مستمرة لها سنة كاملة مصرة على معصية معينة على أمر معين فيقع الهجر. برضو الهجر ممكن لابد أن يطول، ممكن يستمر فترة إلى أن تشتكي. فإن اشتكت طيب هذه الشكاية اقلعي عن ذنبك وأنا أقلع عن هجري. وطبعا غالبا الهجر هذا لا يكون الا لمن عنده اكثر من ايه يا شيخ حجازي، يعني زي الشيخ حجازي كده عنده 2 3 4، لكن الواحده مش هيعرف. فبالنسبه انتهى علاج الهجر ينتقل الى الامر الثالث وهو الضرب، وده بعد مثلا مده طويله حتى يتيقن تماما لا علاج لا بوعظ ولا بهجر، ثم الضرب. طبعا الضرب قد يتفاقم الامر فيؤدي الى باب مسدود وربما يأتي بالعلاج. فبرضو الضرب ده يحتاج يا اخوانا الى ذكاء. انظر لحال المرأة، لو لها عزوة وأهلها كده رجالة جامدين وانت رجل ضعيف هتضرب هتنضرب، يبقى لازم ايه نقفز قضية الضرب، لان المرأة المضروبة هذه ان كانت تقية تصبر، لان كثير من النساء يصبرن على الضرب. لكن بعض النساء التي تربينا بين عشائر وأسر ذات مستوى مرتفع، عشان تضربها دي ضرب يبقى هيجيبوا لك عيلتها ويكسر الباب وتتكسر، وانت طبعا هتضرب امرأة ضربتين صغيرين انت هتدشدش، فبالتالي ممكن تقفز لهذه الى ان يتم فحكما من اهلي وحكما من اهلها، اللي هو ايه التحكيم. طبعا التحكيم بقى يعني جاز للحكمين ان يحكمان باي شيء حتى لو ادى الى الانفصال بين الزوجين إن لم يستطيع أن يقيم حدود الله عز وجل. دي المرحلة اللي هي الايه الأخيرة. أيضا طبعا بالنسبة لفي علاقات أو في أشياء بتقوي العلاقة الزوجية، وغالبا يا أخوانا المفتاح غالبا بيد المرأة، دايما مفتاح الزوجية، لأن المرأة قادرة أنها تسعد وقادرة أنها تشقي. ومعلش أرجو الرجال ما يزعلوش، إن غالب الرجال تلاقي بريالة ممكن ابتسامة كده من المرأة تخليه انكسر، مجرد ابتسامة كده وهو هايج وانتهى خلاص، وسلم الأوراق وخلاص وانتهى، تقول بس اقعد نتفاهم. زي مسلم يقول يصف هذا المظهر، رجل أغضب امرأة أغضبت زوجها، أو هو اللي أغضب، واحد اتنرفز وهايج وهايج ونام على السرير عمال ينفخ والسرير طالع نازل، فاقتربت من سريري لا لتضربه ولكن وضعت يدها عليه وقالت له لا أذوق غمضا حتى ترضى. طب ايه رايك مش هنام بقى لغايه ما ايه مزاجك يتعدل ويروق؟ أترون ان ممكن اقولها لا مش هرضى؟ استحال استحال، انتهت المشكله. اذن المفتاح غالبا بيد المراه، تستطيع انها تسعد الرجل وبرضه ممكن ايه تقفل وتغلق باب الزوجيه. فلذلك لابد من يعني المراه تحاول ان تكون عاقله، تصون بيتها وترعى ابنائها وترضى بقسم الله لها. ولذلك برضه يكره في المراه الولاجه الخرلاجه، يعني مراه داخله طالعه رايحه لفلانه وعلانه، ما يفسد المراه يا اخوانا الا المراه. دي غالبا كثير جلسة النساء مع بعض، ما جلست امرأة مع امرأة إلا وتكلمت في الزوج، تبدأ تقول لها ده أنا زوجي مطلع عينيه، تقول لها أنت مطلع عينيك اسكتي، ده أنا شايفة منه المر، والمهم الدرجة من ضمن الأشياء أحد الإخوة الأفاضل كان نايم، فامرأة اللي زوجته يعني بتناقش امرأة أخيها، امرأة أخوها طبعا زعلانة من زوجها وفي مشاكل، فدي كانت بتشتكي من زوجها، ودي طبعا زوجها نايم ومش واخد باله انه نايم وخلاص ونعسان، هو مش نايم مصحصح شوية. قالت لها انت بتشتكي من اخويا ده مش عارف شوفي زوجي، وذكرت من تاريخ الزواج لاخر قبل المكالمة بساعة، هو عمال يسمع ويسجل ويكتب عشان ما ينساش، وفعل وفعل، ودي طبعا نسي المشكلة بتاعته، ودي عمالة تكر المشكلة. فقام قال لها يا ستي ده احنا واكلين مع بعض ومتغديين ويضحكي كل ده من تاريخ الى الان حطاه وخزنه، وراح خد هدومه وساب لها البيت وطفش. فليه بقى؟ لان المراه مع المراه غالبا تفسدها. وذلك ينصح اخواننا اللي تتخذ لها صاحبه لابد ان تكون تقيه مذكره ترشدها الى الخير والبر، وايضا تحسن لها الزوج، لان المراه يعني مع زوجها متعلقه على شعره، لو واحد يقول لها ده مناخيره طويله انتهت المشكله، ده عينيه مجعلظه مشكله، ده وشه مش عارف مشكله، لان المراه عاوزه تشوف زوجها افضل راجل في الدنيا. ولذلك من ضمن القصه التي قيلت عن ثابت بن قيس بن شماس انه كان قصير، ومراته جميله دي كانت جميله، وجايب معاه اضياف، فقالت والله لانظرن الى زوجي بين الرجال، بقى شوف بقى زوجي بقى كده الايه اللي هو ما شاء الله اللي مشرفني ورفع راسه. فطلعت فوق السطح تبص تشوف، لقت الزوج بتاعها قصير من ادم من معه، دول معاه رجاله طوال وشكلهم حلو ومش وده قصير ومناخيره مش عارف ايه وشفته ومنظره. طبعا رجعت بالغم، نظرت في المراه شافت الجمال بتاعها، سبحان من خلقني ومن خلق هذا لا يجمع راسي وراسه ابدا، واختارت الخلع. لذلك المراه يصلحها امراه صالحه، والا اياكن والنساء. أيضا بالنسبة طبعا الزواج يا أخوانا يعني رابط من أوثق الأربطة، يعني يعتبر الرباط بتاعه قوي جدا لا ينفك أبدا، زي قال عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني لو أن رجلا أهدى امرأته الصداق أو أي شيء وقع بينهما قطيعة أدت إلى الفصال والطلاق وغيره، لا يجوز له أن يأخذ منها شيء، بينهما رباط عظيم جدا. فإذا انفصل الرباط بين بدنين لابد يكون برضو الروحين يذكر كل منهما للآخر بعض الحسنات. وزي ما يا أخوانا بنصح نفسي وأنصح كل رجل، إياك أن تذكر لنفسك مساوئ زوجتك، كل امرأة فيها مساوئ، ما في امرأة خالية، وأيضا ما في رجل ما فيش فيه مساوئ، كل رجال فيه مساوئ. فإياك أن تذكر وتذكر نفسك بمساوئ امرأتك، اذكر دايما حال غضبك محاسن زوجتك، تلاقي نفسك في حالة من الهدوء والراحة، هي عمالة تهاتي وترفع وتعمل وتسوي، اذكر بعض محاسن. وزيك دايما أنصح الأخ كده يعني إن كان له ذاكرة يضعف الذاكرة، محاسن المرأة، زوجتي فيها محاسن إيه؟ كيت وكيت، دايما أحفظها وحاول احفظها جيد. نفس المراه تحفظ محاسن زوجها. الحكم عند الله عز وجل حسنات وسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل فين؟ الجنه. هو مش عارف ادخل عند امراتي بشويه سيئات، ولا المراه تدخل على زوجها ابدا، كل بني ادم خطاء وكل زوج فيه عيب، ما احد خالي، وكل امراه فيها عيب. واحد يقول لا انا ما عنديش عيوب خالص، يستحيل، انت من؟ ما أحد خليه من العيوب إلا الملائكة، يعني الأنبياء لهم بعض الأخطاء وقد قومها الله له، لكن كل البشر عندهم خطأ. فلذلك هنا أردنا أن تستمر العشرة دايما أقعد كده أفتكر لكن لو أنا أتذكر ما سوي امرأتي لما هي غضب ده عملت فيه ويبقى تقعد تفتكر مشكلة من 10 سنين، والمشكلة دي بتقول مش عارف أنساها أبدا، مش قادر انساها لان عمل فيها فصل، يعني يصعب علي ترك. لا، لو تذكرت بعض محاسن الزوج هتستريح، وتقول كما قالت المراه لا اذوق غمضا حتى ترضى. وقال عز وجل واتيتم احدهن قنطارا، وده يدل برضو على ان كل ما تكون سخي اعطي، بس بشرط طبعا ان يكون العطاء بحد. ان بعض النساء بيكون عندها سفه طبعا يمين شمال، لا انت اعطي بس بحد. فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ اقوى ميثاق في ميثاق الانبياء وميثاق الايه الزوجين. ولهذا دايما كما ذكرنا ان الانسان يحاول دايما انه ايه القوامة في يد الرجل، يحاول من ان راى من امراته يعني تقلب مزاج غضب ضيق، لابد ان يروح عنها بكلمه من الزوج شيء من التنازل بابتسامه قد تزيل هذا كله. لكن لو جمع الحبل بين طرفين شدا مع الوقت الا يحصل، لا مش لازم يقطع، هو هيقع وهي هتقع، الاثنين هيسقطوا، سيسقطان على الطرف هذا وعلى، لان الحبل قد يكون جامد، فقد تكون المشكله بينهما قويه، ولكن اذا شد وجذب وتجاذب ربما طبعا وقع الانفصال القطع الذي ليس بعده حل. ولذلك طبعا يعني اقول هذا لاخواني جميعا، لابد ان احنا نعرف ان الزواج امر سامي، ليس مجرد عشره بين رجل وامراه او انجاب اولاد او حياه بنأديها. لان كثير من العمال يقول لك ماشيه يلا، وبعض طبعا بعض الرجال يعني مكدر من قبل النساء، ويقول لك انا داخل البيت كاني داخل سجن، وبعض النساء لما يدخل الرجل كاني داخل عليها عشماوي. فالحالة بتبقى طبعا وماشية وخلاص، قاعدة ليه يا ستي عشان العيال، اعمل ايه؟ ده اتمنى يفرموا قطر. طب ما هيفرموا قطر بس مش هيفرموا قطر. فالحالة يعني بين كثير من بيوت غير الملتزمين ضنك بسبب البعد عن شرع الله عز وجل. لكن لو يعني نظمنا الامر والتزمنا بشرع الله عز وجل طبعا سيكون الأمر على ما أراد الله عز وجل. طبعا يعني الكلام يطول وكذا، لكن دي أردت أن أقول تذكرة بين هذا إخواني، يعني في بعض الإخوة بيفكر في الزواج، فبنقول له قبل ما تفكر حاول ضع خطة وانظر لحال من تزوج، لأن البعض كان بيحلم أنه عاوز يتزوج وشوية وبقى إيه بقى ماشي يهرش في راسه، هو بيهرش مش فيش حاجة في راسه، بس بيهرش لأن اللي جوه بيأكله مخه بياكله، فعمال يورش من بره عشان ايه يورش مخه. فالهرش ده طبعا بسبب انه ما وضع خطه قبل زواجه، عاوز يتزوج خلاص ويحلم انه عاوز يتزوج حتى تزوج، فبالتالي راى الامر على غير ما تخيل. الزواج مملكه كبيره جدا تحتاج الى ملك حازم، ملك بيدير مملكه، لان البيت مملكه، وكلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، منها والرجل في بيته راع، مش كده؟ ومسؤول عن ايه؟ اذا مسؤول يدير المملكه. لو شغال زي خلخالي كده بالسيف عمر لن يقام بيت، لو شغال باللين والمملكه يحصل له انقلاب والملك بتاعه هيزول، فلابد يكون ايه ملك، في احتشام الملك. ولذلك كما قال بعضهم لابد للرجل ان يعطي حظا من الخلوه لنفسه حتى إن دخل بيته يدخل محتشما كاحتشام الملك. شوف كده الزوجة تقوم لا طول النهار مثلا شغال، عنده شغل، عنده عمل، عنده عبادة، عنده طاعة إلى آخره، دخل البيت مهيئ البيت لاستقبالي، لكن طول النهار قاعد في البيت وانت مركش شغلانة، قوم خرط لي مش عارف شوية ولا اغسل لي شوية مش عارف. فهو ده المشكلة. وطبعا ليس معنى كلامي أن الرجل يعين امرأته أبدا، ده فخر انك تعين زوجتك في بيتها، تقشر لها البصل زي ما يقول الشيخ خالد لا حرج، تعمل لها السلطه لا حرج، تشيء، بس بشرط ان يكون ايه انت دخول المحتشم وهي تعظم هذا فيك. لكن يكون عندك الاصل عدلها في البيت، ما انت اللي تعمل كل حاجه طالما انك قاعد في البيت. لكن بتيجي كده ايه فترات فترى منك هذا، تجد في قلبها ود وحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتي يقصف نعله ويغسل ثوبه ويرقع ثوبه ايضا ويساعد اهله في مهنتهم ويحلب شاته، لكن مش على طول طبعا، يعني طول النهار والليل يحلب في البيت ويكن، لا المرأة مرأة والرجل رجل. طب الأسئلة خلوا مرة جاية إن شاء الله.